الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم أجمل ترحيب وإلى حلقة اليوم، والتي ستكون بعنوان أساسيات من القانون الإداري. سأتكلم بمشيئة الله عز وجل عن القانون الإداري مفهومه وموقعه بين فروع القانون الأخرى ومصادره وخصائصه، وأيضا الأشخاص الاعتبارية العامة وأصول التنظيم الإداري وعن النظام الإداري في اليمن. أبنائنا الطلاب والطالبات، المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للقانون الإداري، في الحقيقة القانون الإداري بالمعنى الواسع يشمل كل ما يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة، ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة، ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها، كما يبين الأحكام التي تنظم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقتها بالأفراد. هذا هو القانون الإداري بالمعنى الواسع. والقانون الإداري بالمعنى الضيق يضم تلك القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري فحسب، والتي تختلف عن القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأفراد، أي أن القانون الإداري بهذا المفهوم لا يضم سوى القواعد الإدارية التي لا نظير لها في القانون الخاص. ولكن كيف ظهر هذان المفهومان للقانون الإداري؟ نبين ذلك الآتي. المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للقانون الإداري في الفكر الإسلامي، من المسلم به أن الإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة، وقد ظهرت الدولة الإسلامية لأول مرة في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من مكة، وتوفير أركانها الرئيسية الثلاث لأي دولة تقام: الإقليم، الشعب، السلطة السياسية. ومثلة المدينة المنورة وضوحيها إقليم الدولة، وشكل المهاجرون والأنصار شعب هذه الدولة، وقامت لها سلطة سياسية على رأسها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك مفهوم عضوي ومفهوم وظيفي للقانون الإداري. المعنى القانون الإداري مفهومه العضوي أو الشكلي هو مجموعة القواعد التي تحكم هيكل الجهاز الإداري في الدولة. أما بمفهومه الوظيفي أو الموضوعي فهو مجموعة القواعد التي تحكم نشاط الجهاز الإداري، أي الوظيفة الإدارية في الدولة. الوظيفة التشريعية، لكي نفهم معنى الوظيفة التشريعية لابد أن نفهم معنى التشريع. فالتشريع هو الذي يتضمن القواعد العامة التي تنظم صور النشاط المختلفة ويتميز بالعمومية والتجريد، والمشرع هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بوضع تلك القواعد. وأما الوظيفة التشريعية فيقصد بها ما يصدر عن السلطة التشريعية مجلس النواب في صورة قانون، سواء كان القانون تشريعا بالمعنى العادي أي يتضمن قواعد عامة مجددة، أو كان لا يشتمل إلا على أحكام فردية كالقانون الصادر بعقد قرض أو بمنح امتياز لأحد المرافق العامة. هذه الوظيفة التشريعية. الوظيفة القضائية، ينبغي التمييز بين القضاء والوظيفة القضائية، لأن الوظيفة القضائية التي نريدها هنا تطابق القضاء، أما الوظيفة القضائية التي نعنيها هنا فهي تحديد كلمة القانون في حالة من جهة قضائية وفقا لإجراءات وأشكال معينة بينها القانون، بحيث يطلق ما يصدر عن هذه الجهة حكم قضائي واجب التنفيذ، ويلحق بالحكم القضائي كل ما يتعلق به من أعمال سابقة له أو لحق عليه مثل الإعلانات القضائية أو القبض على المجرمين وتنفيذ الأحكام، فكل هذه الأعمال تعتبر أجزاء الوظيفة القضائية. تعريف الوظيفة السيادية للحكومة، هناك ثلاث مصطلحات مترادفة تطلق ويراد بها معنى واحد، وهي الحكومة أو الوزارة أو السلطة التنفيذية، فكلها يقصد بها معنى واحد اللي هي الحكومة. فيقول فازت الحكومة بثقة البرلمان، أي فازت الوزارة، ويقال رئيس الوزارة أي رئيس الحكومة أو السلطة التنفيذية. النشاط الخاص للإدارة، في الحقيقة أن القاعدة العامة أن الإدارة عندما تمارس أنشطتها تعتمد على أساليب القانون العام وتستخدم وسائله، غير أن الدولة تقوم بصفة استثنائية بنشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو زراعي يماثل نشاط الأفراد، وتلجأ حينئذ إلى أساليب وسائل القانون الخاص. هناك مصادر للقانون الإداري يجب أن نركز عليها. أولا المنهج الوضعي في تحديد مصادر أحكام القانون الإداري، تتحدد مصادر أحكام القانون الإداري وفقا للمنهج الوضعي في أربعة، هي التشريع والعرف والقضاء والفقه. باختصار معنى التشريع يقصد بالتشريع في معناه العام كل القواعد القانونية في الدولة ابتداء بالدستور وانتهاء باللوائح الإدارية. والعرف أيضا باختصار هو اتباع الإدارة لسلوك معين لفترة تكون كفيل الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك. فالعرف يتكون من ركنين، إحداهما الركن المادي وهو الاعتياد على السلوك، والثاني الركن المعنوي والشعور بالالتزام به. هذا العرف باختصار. أما القضاء فيبدو دور القاضي كمصدر القانون الإداري محدودا، وذلك بمعنى بالدرجة الأولى بتطبيق النصوص القانونية على ما تعرض عليه من منازعات. أربع الفقه، تعتبر الآراء الفقهية مصدرا تفسيريا للقواعد القانونية وليست مصدرا رسميا، لذلك أن فقيه القانون ليس بالمشرع، وتقتصر مهمته على شرح النصوص والتعليق على أحكام القضاء. المصادر الأصلية للقانون في المنهج اليمني، تتحدد مصادر أصلية لمنظومة الأحكام القانونية في الجمهورية اليمنية ثلاث مصادر، هي التشريع وفقه الشريعة الإسلامية والعرف، وجاء ذلك في المادة رقم 1 من القانون المدني. التشريع باختصار يقصد به مجموعة الأحكام القانونية الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة بالتشريع، وتتنوع إلى فقه الشريعة الإسلامية، العرف، والتشريع. يمثل فقه الشريعة الإسلامية المصدر الثاني، والعرف في المنهج اليمني يختلف عن العرف في المنهج الوضعي، وذلك لأن هذا الأخير يخضع لقيد واحد هو عدم تعارض مع حكم الأحكام التشريع في الجمهورية اليمنية. أيضا نركز معكم على خصائص القانون الإداري. ينفرد القانون الإداري ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى، وأهم هذه الخصائص أنه دائم التطور، أنه قانون غير مجنن. أهم خاصيتين للقانون الإداري، القانون الإداري دائم التطور، من خصائص القانون الإداري عدم الثبات وقابليته السريعة للتطور، وذلك على عكس فروع القانون الأخرى. القانون الإداري غير مجنن، بمعنى لا نقصد بقولنا القانون الإداري غير مجنن أن قواعده لم تصدر بها قوانين دستورية أو برلمانية أو لائحية، ولما نقصد بذلك أن القواعد كلية وتفصيلية تنظم نشاط الإدارة ليست مجموعة في قانون واحد، والواقع أن نصوص الإدارة تستعصي على التجنين في تشريع واحد كما هو معروف، لأن هناك تباين الموضوعات التي يتناولها. هناك قواعد مرافق عامة وقواعد العامة، القواعد العامة والقواعد الإدارية والأموال العامة والضبط الإداري إلى غير ذلك. أيضا نتعرض إلى التنظيم الإدارة العامة، يعني يعتبر موضوع تنظيم الإدارة من أكثر الموضوعات التي حظيت بعناية ملحوظة من قبل الباحثين والمشتغلين بالعلوم الإدارية، والسبب في ذلك أن تنظيم الإداري هو أمر لازم للدولة منذ البداية، وهو أسبق موضوعات القانون الإداري إلى الظهور. وتتحدى تقسيمات هذا الباب الذي سأتكلم عنه في عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأصول التنظيم الإداري والتنظيم الإداري في اليمن من خلال الفصول الثلاث، أذكرها باختصار. الفصل الأول الأشخاص الاعتبارية العامة، من المعروف أن موضوع الشخصية الاعتبارية يدرس بوجه عام في رحاب القانون الخاص وضمن موضوعات النظرية العامة للقانون على وجه التحديد، غير أن الشخصية الاعتبارية وإن كانت تدرس ابتداء في رحاب القانون إلا أنها لا تحظى بالرعاية والعناية التي تستحقها، وذلك لاهتمام القانون الخاص بدرجة رئيسية بالأشخاص الطبيعيين. أما موضوع الشخصية الاعتبارية في رحاب القانون العام فإنه يحظى باهتمام باعتبار أنه لا يوجد في رحاب هذا القانون الأشخاص إلا الأشخاص العامة فقط. وعليه سنتعرض إلى أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة باختصار. معايير تمييز الأشخاص الاعتبارية العامة: النتائج التي تترتب على التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، انتهاء الشخص الاعتباري العام، موقف الفكر الإسلامي من الشخصية الاعتبارية. أولا أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة. تنقسم الأشخاص الاعتبارية العامة إلى قسمين: أشخاص اعتبارية خاصة مثل الشركات المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة، أشخاص اعتبارية عامة مثل المحافظات والمديريات والمؤسسات والهيئة العامة، وقد نص القانون المدني اليمني في المادة 89 على ذلك بقوله أن الأشخاص الاعتبارين هم الدولة التي تشمل المحافظات المدن المديريات بالشروط التي يحددها القانون لإنشائها، أيضا الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية كالتعاونيات وغيرها، ثالثا الأوقاف، رابعا الشركات التجارية والمدنية، خامسا الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبنية على هذا القانون، ستة كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون. الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية على أساس الاختصاص المكاني لها، فكل شخص إقليمي لا يستطيع ممارسة اختصاصاته إلا على جزء من إقليم الدولة يحدده القانون، وتأتي الدولة في مقدمة الأشخاص الاعتبارية. وجاء هذا في القانون اليمني برقم 25 عام 1991 بشأن قانون الإدارة المحلية ومتمثل في المحافظات والمديريات. أولا الدولة، الدولة هي أهم الأشخاص الاعتبارية على الإطلاق، وتقوم على أركان ثلاثة، منها الإقليم كما هو معروف. الإقليم تكون لها شخصيتها التي تعرف بها بين الدول وتضمن لها الاستمرار والدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية حتى ولو لم ينص الدستور على ذلك. الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية أو المصلحية، وهي المرافق العامة التي تمنح الشخصية الاعتبارية في المؤسسات والهيئات العامة، ويتحدد اختصاص هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية على أساس الموضوع. هناك معايير تمييز الأشخاص الاعتبارية العامة. فبالنسبة للجانب الأول فإنه توجد وحدات إدارية عديدة يثور التساؤل بشأنها، كما إذا كان أشخاصا اعتبارية عامة أم لا، خصوصا أن هذه الوحدات الإدارية تمتلك بعض الحقوق المترتبة على التمتع بالشخصية الاعتبارية كحق التعاقد، والوحدات الإدارية التي تتناولها هذا التساؤل هي وزارات الحكومة والمصالح أو ما يقوم مقامها التابعة لها. اثنين، أما بالنسبة لمعايير التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، فإن الحاجة إلى إيجاد معيار للتمييز بينها قد نشأت بسبب اتجاه الدول المعاصرة نحو ارتياد مجالات النشاط التي كانت متروكة للأفراد في الماضي وإشباع الحاجات عن طريق مرافق إدارية. نتائج تترتب على التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة: أولا كما نص القانون المدني في المادة 90، تتمتع هذه الشخصيات أولا بذمة مالية مستقلة، بمعنى أن يكون الشخص الاعتباري مالية، يكون له مالية متميزة عن مالية الدولة تكفل له الاستقلال المالي الكامل. أيضا أهلية في الحدود التي يبينها القانون، بمعنى أن يكون له حق اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات كإبرام العقود والوفاء بالديون في ماليته الخاصة. كذلك حق التقاضي، فهذه النتيجة تتفرع عن التمتع بالأهلية القانونية، ومن ثم فإن الشخص الاعتباري يمكن أن يكون مدعيا أو مدعيا عليه، ومعنى آخر يمكن أن يقاضي أو يقاضى. أيضا موطن مستقل، وتأتي أهمية الموطن بالنسبة للشخص الاعتباري من حيث ضرورة تحديد المكان الذي يخطف فيه، وعادة ما يتحدد الموطن بمقر الشخص الاعتباري أو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. أيضا نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القضاء، وغالبا ما يكون هذا النائب هو الرئيس الإداري الشخص الاعتباري، فيكون رئيس مجلس إدارة إذا كان الشخص الاعتباري يدار عن طريق مجلس إدارة، أو قد يكون مديره العام. المبحث الرابع بعد ذلك، تبين لنا من قبل أن الدولة هي أكبر الأشخاص الاعتبارية العامة، وهي التي تمنع الجهات الإدارية الإقليمية منها والمرفقية الشخصية الاعتبارية. أما الشخصية الاعتبارية الأخرى الإقليمية منها أو المفردية فإنها تزول بنفس الإدارة التي أنشئت بها. الفصل الثاني في موضوع الإدارة أنه أصول التنظيم الإداري. تتنوع أساليب التنظيم الإداري في الدولة المعاصر إلى نوعين رئيسين، هما أسلوب المركزية الإدارية وأسلوب اللامركزية الإدارية. فالمركزية الإدارية باختصار تعرف بأنها أسلوب إدارة للتنظيم يقوم على أساس تركيز وتوحيد النشاط الإداري في أيدي السلطة التنفيذية بالدولة سواء في العاصمة أو الأقاليم، بما من شأنه قيام تعاون بين الفروع عن طريق اتباع وحدة النمط والأسلوب. هناك مقومات لهذه المركزية الإدارية. تستند المركزية الإدارية على مقومين رئيسين: تركيز الوظيفة الإدارية في هذه الحكومة المركزية، وخضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الإداري في التوظيف. ثالثا، صور المركزية الإدارية. هناك المركزية الإدارية تأخذ صور مختلفة، منها التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري والتفويض الإداري، وكل منها له تعريف يجب الاهتمام به. في الواقع أن المركزية الإدارية هناك من يقدرها من القانونيين بشكل كبير، لأن لها مزايا. من هذه المزايا في المركزية الإدارية: أولا، مزايا المركزية الإدارية تؤدي المركزية إلى تقوية السلطة العامة، تدعيم نفوذ الحكومة المركزية، بسط هيبتها، ومن ثم فقد اعتبرت المركزية الإدارية من متطلبات الدولة في مبدأ نشأتها، واعتبرت ضرورة بالنسبة للدولة الحديثة حديثة العهد في الاستقلال. تعد المركزية الإدارية أسلوبا ممتازا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، ذلك أن إشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة في جميع الأقاليم يجسد هذا المفهوم إذ يتساوى الأفراد في الدولة كلها أمام خدماتها. ثلاثة، تحقق المركزية الإدارية. من ضمن مميزات المركزية الإدارية تحقق التجانس في العمل الإداري في كل أرجاء الدولة، وذلك ما يؤدي إلى استقرار الأوضاع الإدارية ورسوخها، ويسهم في التالي في التأثير على المتعاملين في مع الإدارة. يعتبر أسلوب المركزية الإدارية الأسلوب الأمثل لإدارة المرافق القومية، وهي المرافق التي تشمل نشاطها نطاق الدولة برمتها. خمسة، تساعد المركزية الإدارية على الاقتصاد في الإنفاق، فتكون النفقات العامة فيها قليلة إلى أقصى حد ممكن. هذه المميزات التي أثرها كثير من القانونيين الذين أخذوا بمميزات المركزية. هناك بعض العيوب لها. فمثلا يركز بعض فقهاء القانون على أن بعض العيوب المركزية تحول دون تفرغ الرؤساء الإداريين للوظائف الهامة ورسم السياسات العامة والإشراف على تنفيذها. اثنين، يؤدي النظام المركزي الإداري إلى بطء سير العمل الإداري، وذلك لأن سلطة البت في القرارات الإدارية مقصورة على الرؤساء الإداريين في الدريات الأولية. ثلاثة، يغي مبدأ ديمقراطية الإدارة مساهمة المرؤوسين في إصدار القرارات وفي صنعها، في حين أن مركزية الإدارة لا تسمح مثل هذه المشاركة. أربعة، توصم بعض القرارات الصادرة في ظل النظام المركزي بالخطأ وعدم الدقة، لأنها تظلم الرئيس الإداري اعتمادا على معلومات هذه المعلومات غير كاملة أو دقيقة. وهذا بعض آراء شراح القانون. ننتقل إلى المبحث الثاني في اللامركزية الإدارية. إذا عرفنا اللامركزية يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات أخرى مستقلة، إما على أساس إقليمي أو على أساس مصلحي أو مرفقي، مع خضوع هذه الهيئات لإشراف ورقابة الحكومة المركزية. فاللامركزية الإدارية عكس المركزية تسمح على خلاف المركزية الإدارية بتعدد الأشخاص الإدارية المستقلة، كما تسمح بتعدد الأنظمة الإدارية واختلافها من شخص إداري إلى آخر. هناك صور اللامركزية الإدارية. فاللامركزية الإدارية صورتان، هما اللامركزية الإقليمية التي تختص بالأقاليم، واللامركزية المرفقية أو المصلحية. وهناك تقدير لهذا الاتجاه تجاه اللامركزية الإدارية، فهناك من يميز يعطي لها مميزات من شراح القانون، فيقول أن مميزات اللامركزية الإدارية: مزايا اللامركزية الإدارية، أولا تسمح اللامركزية الإدارية بتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية في ظل تدخل الدولة وتوسع أنشطتها المستمرة، فقد غدا من المستحيل أن تقوم السلطة المركزية بكل وظائف الإدارة المستهدفة لإشباع الحاجات العامة. من ضمن المميزات أيضا ثانيا أن المركزية الإدارية تجسد وبالأخص في صورتها الإقليمية مبدأ ديمقراطية الإدارة، وتتيح للمواطنين في الأقاليم إدارة شؤون مناطقهم وإشباه حاجاتهم المحلية بأنفسهم. ثلاثة، تسمح للمركزية الإدارية بتحقيق مزيد من الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتجنب التعقيدات الإدارية مقارنة بالمركزية. أربعة، تحقيق اللامركزية الإدارية قدرا من العدالة في توزيع الدخل الضريبي، ذلك أن الأقاليم بالإضافة إلى موارد الذاتية المحلية للأقاليم. خمسة، يمكن نظام اللامركزية الإدارية وخصوصا في صورته الإقليمية الدولة من مواجهة الأزمات المفاجئة أيا كان نوعها بقدر أكبر. هناك من جعل للامركزية الإدارية عيوبا، فذكروا ثلاث عيوب. هناك بعض العيوب التي قلت في اللامركزية الإدارية، منها أن نظام اللامركزية الإدارية يهدد وحدة الدولة، فالأقاليم التي تتمتع بالاستقلال المالي قد يتجاوز ممثلوها الاختصاصات الإدارية المسموح لهم بمزاولتها إلى الأعمال السياسية. اثنين، قيل إن اللامركزية الإدارية تسمح بتغليب المصالح المحلية على المصالح القومية. ثلاثة، إن الهيئات اللامركزية تنقص أو الكائمين عليها الخبرة والكفاءة خصوصا في اللامركزية الإقليمية. نتعرض في الفصل الثالث للنظام الإداري في اليمن. وفقا للمادة 129 من دستور الجمهورية اليمنية، فهي النظام الإداري الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وهذا جاء في المبحث الأول من الموضوع. المبحث الثاني، رجال السلطة المركزية، وتتمثل رجال السلطة المركزية كما جاء في القانون عن الوزير بلا وزارة. أولا، الوزير يتولى الوزير إشراف على شؤون وزارته كما معروف، يقوم بتنفيذ السياسات العامة للحكومة، والوزير له وجهتان، وجهة سياسية وجهة إدارية، فهو الرجل السياسي وهو الرجل الإداري. الوزير بلا وزارة، وهذه التعريفات في رجال السلطة المركزية التي تبدأ بالوزير ثم الوزير بلا وزارة. يلاحظ أن في تشكيل بعض الحكومات في الزمن المعاصر وجود وزراء أعضاء في الحكومة لا يتولى شؤون الوزارة، وإنما يقوم بمساعدة رئيس مجلس الوزراء فيما يوكله إليهم من مهام. هناك أيضا ثالثا، معاون الوزير، بينما أن الوزير يشرف على وزارة تتكون من عدد كبير من الأجهزة وعدد هائل من الموظفين، وهو بمفرده يستحيل عليه القيام بهذه المهمة الإشراف التام والرقابة الفعالة، ولذلك لابد من معاونين يساعدونه في مهامه. ويأتي على أولهم نائب الوزير، وهو منصب نائب الوزير وهو منصب سياسي، فهو يعاون الوزير في اختصاصاته السياسية والإدارية. وكيل الوزارة، أيضا عرفنا أن الوزير هو الرجل السياسي في المقام الأول. المعروف أن شغل المناصب السياسية لا تتطلب فيهم شروط الكفاءة، الكفاءة الإدارية القائمة على التخصص والخبرة والمهارة الفنية، فوكيل وزارة هي من أحد معاوني الوزير. المبحث الثالث، الجهاز المعاونة للسلطة المركزية، وهي أول كما نص القانون في 119 لسنة 1992 أولها وزارة الخدمة المدنية. جاء تنظيمها الصادر بالقرار الجمهوري رقم 119/1992، وهي تختص بصفة عامة بالإشراف على تنفيذ النظم الوظيفية ومساعدة الجهات الإدارية في تطبيق هذه النظم. ثانيا، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ويحكم هذا الجهاز جاء بقانون رقم 39/1992، والهدف منه إنشائه هو مساعدة أجهزة الدولة في الشؤون المالية والمحاسبية عن تكوين رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء خدمات الجهاز الإداري ووحدات القطاعين العام والمختلط في مجال الخدمات والإنتاج. أعزائي الطلاب، نصل بكم إلى ختام ما استطعنا أن نركز عليه تركيزا سريعا عن القانون الإداري ومفهومه وموجهه بين فروع القانون الأخرى ومصادره وخصائصه، وأيضا تعرضنا للأشخاص الاعتبارية العامة وصول التنظيم الإداري وعن النظام الإداري في اليمن. ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أنيل. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الاستشراق الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.